الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنظر الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصلي على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى مسألة من الأهمية بمكان، بعنوان دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى. دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تكرر هذان الأصلان فاسم الله عز وجل دال على جميع الأسماء الحسنى، إشارة إلى ما مضى من كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأننا في مقام النفي والإثبات فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أننا لا ننفي نفيا مجردا، ولكن عندما ننفي السلوب عن الله رب العالمين نثبت كمال الضد، كما ذكرت من قبل. فالله جل وعلا نفى عن ذاته الظلم فقال: وما أنا بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد، فنفي الظلم في الأسماء والصفات لأن الظلم صفة سلبية، فالله تعالى نفاه عن ذاته، والنفي يتضمن كمال الضد. فنحن عندما ننفي صفة سلبية نفاها ربنا تعالى عن ذاته أو نفاها عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نثبت كمال الضد، ننفي الظلم عن الله ونثبت له جل وعلا كمال العدل، نثبت له كمال العدل. هذا فيما يتعلق بالنفي والإثبات في أسماء الله وصفاته جل وعلا. كذلك من القواعد الهامة أن نؤمن فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، ثم يدل على الصفة مجردة بالتضامن، وكذلك يدل على الذات مجردة بالتضامن، ثم يدل على صفات أخرى عن طريق اللزوم. إذن عند المطابقة وعند التضامن وعند اللزوم. وضربنا مثل لهذه القضية، قلت مثلا اسم الله عز وجل السميع، احفظ معايا جيدا، من أسماء الله جل وعلا السميع. فالسميع يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة السمع بالمطابقة، يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة السمع بالمطابقة، ويدل على صفة السمع مجردة عن طريق التضامن، وكذلك يدل على ذات الرب مجردة عن طريق التضامن، ويدل أيضا بطريق اللزوم على صفة الحياة. سميع لابد أن يكون حيا، فمن لوازم صفة السمع صفة إيه؟ الحياة. واضح؟ يبقى أنا عندي هكذا نتعامل مع الأسماء والصفات بحالات متعددة بالتطابق. يبقى كل اسم من أسماء الله يدل على الاسم والصفة في وقت واحد. الله بصير، يبقى بصير اسم لذات الله. واضح؟ وأيضا بصير ببصر، صفة الإبصار. واضح؟ ده اسم المطابقة. يبقى نيجي بعد كده بقى نبدأ نفصل. وكمان البصير يدل على ذات الله مجردة، اسم من أسماء الذات مجرد. كذلك يدل على صفة البصر مجردة، يدل باللزوم على صفة الحياة. ليه؟ لأن من لوازم الإبصار صفة إيه؟ الحياة، فلابد أن تكون له حياة. واضح؟ وهكذا التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله عز وجل دال على جميع الأسماء الحسنى، دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث اللي هي التطابق، التضمن، اللزوم. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، سورة الأعراف 180. فالأسماء الحسنى أضيفت إلى اسم إيه؟ الله، لأن هذا الاسم متضمن لجميع الأسماء الحسنى. يقول علامة ابن القيم: ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، لكن ما ينفعش أقول الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء البصير. ينفع؟ 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 ما ينفعش أقول الله من أسماء الرحيم، لكن أقول الرحيم من أسماء مين؟ الله. أقول البصير من أسماء مين؟ الله. الحكيم من أسماء مين؟ الله. العكس لا، ما ينفعش أقول الله من أسماء الحكيم. وصلت دي؟ نشرب الشاي، أنا لسه بدأناش. ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. وده معنى الإلهية، لأن الله مشتق من أله يأله، فهو معبود، أي أن المعبود بحق هو الله. والعبادة كمال الحب مع كمال الذل، مع كمال إيه؟ الذل. فدي مفهوم العبادة، وهي منهج حياة شامل. فالله تعالى هو المعبود بحق، له جميع صفات الإلهية، منزه عن كل نقص، نثبت له كل كمال وجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، يعني الإلهية مستلزمة لكمال الربوبية وكمال الرحمة وكمال إيه؟ الرحمة. المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقرر إذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصف، والرحيم الراحم لعباده، كما ذكرنا عندما تكلمنا عن الرحمن الرحيم، قلنا الأول وصف والثاني فعل. فالرحمن وصف لذات الرب جل وعلا، فهو صاحب الرحمة الواسعة. والرحيم أي الذي يوصل الرحمة لمن يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، سورة الأحزاب 43. وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، سورة التوبة 117. ولم يجيء رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. ولكن استخدم رحيم لأن رحيم الموصل رحمته لمن يشاء من خلقه. يقول ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان، ودي كله من الامتلاء. سكران يعني ايه؟ يعني الماء طمس على عقله بقى مدهول، يعني ما في عنده وعي مطلق. يقول لك ده خلاص بقى سكران طينة. فسكران دي على وزن فعلان يعني امتلأ، جوعان يعني يقول لك عصافير بطنه ايه بتعمل ايه؟ ها؟ زازة ايه؟ ده كان زمان، دلوقتي بتهوهو. ده كان زمان دروس عايشين مع العصافير. يا عم الشام الله يبارك لك. يقول لك جوعان يعني العملية قتلت خالص، ماشي كده. غضبان يعني امتلأ غضب. فلما نقول رحمن يعني ساعة الرحمة، ساعة ايه؟ الرحمة على وزن فعلان. فبناء فعلان للساعة والشمول، ولهذا يقرن استواءه، يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، سورة ايه دي؟ طه الآية 5. وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، سورة الفرقان آية 59. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، خلي بالك أوي من الكلام اللي هيجي الآن، لأن العرش محيط بالمخلوقات جميعا. العرش محيط بالمخلوقات جميعا، فكما جاءت النصوص إن السماوات على اتساعها فيما يتعلق بالعرش كحلقة في فلاه. عارف الحلقة؟ خاتم يعني كده، حلقة صغيرة في صحراء مترامية شاسعة. ده السماوات ضمها بمن فيها، شوف الاتساع ده كله. انت عندك لما تيجي كده تشوف ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، سمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، سمك السماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة. السماوات يا جماعة السبع كلها فيما يتعلق بالنسبة للعرش عبارة عن إيه؟ حلقة في فلاه. فالعرش محيط بجميع إيه؟ المخلوقات. خلي بالك، والله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. يقول ابن القيم رحمه الله فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعه، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، سورة الأعراف 56 بعد المئة الأولى. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. استوى على أوسع المخلوقات اللي هو العرش بأوسع الصفات اللي هي الرحمة. وصلت دي؟ فكما أن العرش محيط بالمخلوقات، فإن رحمة الله عز وجل تحيط بجميع المخلوقات، بل هي أوسع من العرش. توحد الله. ولذلك يقول ابن القيم فاتوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. بأوسع إيه؟ ما قالش مثلا الله على العرش استوى، قال لك الرحمن على العرش استوى. وصل الدين محسن ما تنامش، بارك الله فيك. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وذلك كان بعض السلف عندما يقرأ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء يقول يا رب قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا رب. شوف الدعاء، شوف الدعاء الجميل بفهم. فأنا عايزك كنت بتقرأ القرآن تقرأ بتدبر. واضح؟ فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو عنده على العرش، لأن الرحمة أوسع من العرش، الرحمة أوسع من العرش. ولذلك لما إبليس عليه لعين الله في مقام التحدي قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس ذكر كم جهة؟ أربع جهات. والجهات عندنا كم جهة؟ ست جهات، جهة الفوقية وجهة التحتية لم يذكرهما إبليس، لأن إبليس عارف أن هناك جهات لا يتمكن أن يأتي الخلق من جهتين. فجهة الفوقية هي جهة تنزلات الرحمة من الرحمن الرحيم على خلقه، وإبليس لن يتمكن أن يأتيك من هذه الجهة، لأنه لن يستطيع مخلوق مهما أوتي من قوة ومن جبروت ومن سلطان أن يحجب رحمة الله عن خلقه. احفظ ذا كويس. عشان كده بقول لك كلما تعلمت الإيمان والعقيدة الصحيحة يثبت قلبك، فلا تخشى إلا من الله عز وجل، ما أراده الله كان. احفظ ذا كويس. ولا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإبليس ما يقدرش يجي لك من فوق، لأن فوق جهة إيه؟ نزول الرحمة. طب وتحت كمان ما يقدرش يجي لك من تحت، لأن موضع سجودك. وإبليس أمر بالسجود لآدم فرفض ورد الأمر على الله عز وجل، فخرج من رحمة الله تعالى وطرد وأصبح رجيما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، انعزل الشيطان يبكي وله دراد يفر وعمال له دراد ويقول: يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فلي إيه؟ النار. فما يقدرش يجي لك منين؟ من جهة التحتية، ولا يجي لك من جهة الفوقية. لذلك اقتصر على جهات أربع: ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني الأمان، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده تحدي واضح. يبقى يا جماعة رحمة الله وسعت كل شيء، واللي عنده الإيمان ده خلاص يطمئن، يطمئن. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ومن المعلوم إخوتاه أن المسرة قد تكون في المضر، والمضرة قد تكون في المسرة. أقول كمان، من المعلوم أن المسرة قد تكون في المضرة، والمضرة قد تكون في المسرة. إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ اقرأوا قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أحيانا أمور قد يكرهها الإنسان، ضيق وكرب وابتلاء، ولكن فيها الخير، كل الخير، فيها المفرات، فيها رفع الدرجات ومغفرة الزلات والقرب من رب البريات. وأحيانا تفتح الدنيا وتزهزه وتعتقد ان انت يعني كده ايه في مسرات، وان انت في مأمن، والمضرة كلها فين؟ داخل المسرة دي. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خلي بالك قوي، احفظ ده كويس. فنسأل الله تعالى ان يكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم امين، وان يثبتنا على الحق حتى الموت. قال إن جماعة قضية الثبات على الحق دي قضية خطيرة جدا، وناس كثيرون فتنوا على هذه الطريق، وناس كثيرون صلب منهم الإيمان على فراش الموت وخرجوا من الدنيا إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. فالثبات ده قضية خطيرة جدا، كيف أثبت على الحق؟ كيف أثبت على الدين؟ كيف لا تشغلني الدنيا ولا يلعب بي الزمان؟ دي قضية مهمة جدا لازم تجعلها نصب عينيك. يعني رضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. شوف الكلام اللي يكتب دماء العيون. إن لله عبادا فطنا، أي عقلاء أذكياء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. ما تلزمناش الدنيا، هنتخذها مطية وسيلة للآخرة، لكن مش هي الغاية ولا الهدف، لأن احنا هدفنا أرقى وأعظم من كده. هدفنا الراحة، والراحة لا تكون إلا في الجنة، ما هيش في الدنيا. يبقى نتخذ من الدنيا وسيلة، وسيلة للنجاة بزراعة الحسنات والطيبات وخدمة الدين والعمل للدين. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها، أي نظروا في هذه الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنة، مش هي دي الموطن يا جماعة. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، سبحان الله. يشوف الرجل اللي في يوم من الأيام اشترى دار، قصة معروفة مشهورة، رجل من أهل الدنيا مشغول بيها قوي، ففي يوم اشترى دار، بيت يعني، فأراد أن يكتب عقدها، عايزين نكتب عقد الدار دي. فأتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عشان يكتب له إيه؟ العقد. فنظر إليه علي رضي الله عنه فعلم بحاله. شوف بقى نور البصير، البصيرة والفراسة يا جماعة، أهل الإيمان لهم فراسة، عارف كده حاجة اسمها المؤشر، ترمومتر، على طول يحس فيك حاجة. القلب ده يا جماعة آية من آيات الله عز وجل، سبحان الله. في أناس كده تقابلهم مش ممكن يدخلوا عندك أبدا، جواك أبدا، مهما عمل يهبط ينزل يعمل مش داخل. وفي ناس من أول وهلة يدخل على طول، يقول لك بدون إحم ولا استئذان دخل. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. حتى وإن تصنع، من يتصنع؟ لا بد أن يكشف. فسبحان الله يا جماعة، عارف ليه؟ لأن الحق هو من؟ الله. احفظ ده، مش أنت بتاخد الأسماء والصفات أهو من أسماء الله إيه؟ الحق. والحق لا بد أن يحق الحق، ليحق الحق ويبطل الباطل، لأن هو الحق جل وعلا. فسبحان الله يا جماعة، الفراسة من صفة المؤمن. فمجرد أن رآه علي رضي الله عنه أرضاه علم بحاله إن ده من أهل إيه؟ الدنيا، فما سألهوش. المفترض يقول له طب الدار دي مساحتها قد إيه، عدد الغرف فيها قد إيه، طب اشتريتها بكام، طيب الجيران مين، الحدود اللي حوالين منك مين ومين، عشان يكتب العقد. زي الجماعة التجار يعمل صفقة تجارية لازم يبين كل إيه أوصافها. قال لي يا شيخ محمود ما يبيع السيارة بيعمل إيه؟ يقول سيارة مش عارف ماركة كذا، الشاسيه مش عارف رقم كذا، الموتور مش عارف ساعته كذا، لازم ده كله يتدون فين؟ في العقد، لازم يبين. ولا إيه؟ ولا سيارة وخلاص؟ طب ما يمكن شاحنة، تقول له أنت سيارة اشتري منك بألف يورو بس، يقول لك لا أنا مشتري منك شاحنة مش سيارة عادية. لازم تبين له كتبنا كذا وعملنا كذا. فالمفترض يسأل عن أوصاف الدار دي، ما سألهوش. وراح كتب في الصحيفة كلام عجيب جدا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، والثاني إلى القبر، والثالث إلى الحساب، والرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. في الكلام العجيب ده، ده أنا اشتريت دار عايز أكتب العقد، لا ده عقد مقبرة ده، ولا إيه؟ ده مش عقد دار أبدا. وده اللي قاله الرجل، قال يا أمير المؤمنين هذا العقد عقد مقبرة، ده مش عقد دار أبدا ده. يعني بص، اشترى ميت من ميت دارا، وصدق عليه، البائع ميت والمشتري ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين اللي هي الدنيا، ما من أحد ينام على فراش الموت إلا ويندم، المحسن يندم والمسيء يندم. مش أنت يا محسن، المحسن اللي عمله حلو يعني اللي اسمه محسن، ليه المحسن يندم؟ عندما يرى ثواب الأعمال الطيبات على فراش الموت يندم أن لا يكون قد ازداد، يا ريتني كنت زودت شوية. طب المسيء يندم ليه؟ لما يرى قبح أعماله يندم أن لا يكون قد تاب وأناب قبل الموت. فدي طريق الندمين وطريق المذنبين، سبحان الله، فيها المبارزة بالعصيان والوقوع في الزلات والأثام، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. الدار لها حدود أربعة، الأول إلى الموت، عشت قد ما عشت، في الآخر في إيه؟ في موت، وبعد الموت في بعث، والبعث في حساب، وفي جنة وفي نار. دايما كده ذكر نفسك بهذا، هتموت، مات من هو أكرم منك، سيد الخلق محمد، وخاطبه الله تعالى في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، واضح؟ يبقى في موت، مهما عمرت هتموت، وهتنام على فراش الموت، وهيبعد عنك القريب والبعيد، وهيتركك كل من كان يزين لك في الدنيا، خلاص هنا ما اقدرش اجي معاك، شكرا، هتروح لوحدك وهتنزل القبر لوحدك، واضح؟ فاعد لهذا اليوم، يعني اليوم ده بعده ربما لا يذكرك ذاكر ولا يزورك زائر، بمجرد ما دفنت خلاص. وديكم شايفين في الدول الغرب اللي بيموت قل من يذكره، خلاص مات اتنسى، فين وفين بقى لما الأقارب كل سنة يفتكروه مرة، لما يشوفوا ميت أبونا مات، أخونا مات، كل ما يعدي ميت يذكرنا. الاسم هيتنسي والرسم هي كل حاجة هتضيع يا جماعة والله. ويبقى العمل، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين. الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، الثاني إلى القبر، الثالث إلى الحساب، الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب لي عقد دار لعقد مقبرة. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: النفس شكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أنا عايزك تسأل نفسك السؤال ده كتير. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأثنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والرحمن ناشيها، كسورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فلما استمع الرجل إلى هذا قال: يا أمير المؤمنين، أشهدك بأن داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. لنعرف حقيقة الدنيا. ومعنى الكلام مش معناه ترك الدنيا كلية، لا، خليها في إيديك مش في قلبك، واتخذها وسيلة للجنة، اتخذها مزرعة للخير علشان تنجو. ولذلك قال علي: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. اللجة اللي هي ايه؟ البحر. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى الدنيا يا جماعة بحر، محتاجة المركب محكم عشان تنجو. المركب ده صالح الأعمال، العمل الصالح. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، حديث أبي ذر الغفاري، قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بأربع كلمات هن أحب إلي من الدنيا وما فيها. شوف بقى فهم الرجال، أربع كلمات بالنسبة لأبي ذر أحب من الدنيا وما فيها، لأن الكلمات خرجت من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي فهم الرجال. قال لي: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. أو كما قال النبي. هذه الكلمات يا جماعة الأربع: أحكم السفينة فإن البحر عميق. شوف تشبيه الدنيا بالبحر الايه؟ العميق. بحر هائج متلاطم الأمواج لا يهدأ أبدا. البحر ده يا جماعة لا تمخر فيه بسلام إلا السفن العظيمة البناء. لو قارب صغير يتحطم يضيع هو من فيه. فعشان تمخر في هذا البحر المتلاطم الأمواج محتاج لإيه؟ سفينة، فلك محكمة الصنع عشان تتمكن من النجاة والعبور، وإلا هتغرق ويبلعك هذا البحر العميق. فين السفينة دي بقى؟ الأعمال. الأعمال، عايزك كده تفتش في أعمالك، عملت إيه؟ هل معاك فعلا سفينة محكمة تنجو بها أم لا؟ شوف المركب بتاعك شكله إيه؟ أوعى يكون شراعي بحتة دفة وجو وعايز تعدي البحر يا مسكين، يبقى بتخدع نفسك إنك بمجرد ما توصل للعمق هتضيع. أنت ممكن تلعب بيه على الشاطئ، المركب الورق اللي بيعملوه ده، عارف مركب ورق؟ تلعب بيه على الشاطئ، لكن ما ينفعش تمخر بيه في البحر. فلازم تعد نفسك صح بعقيدة صحيحة، بفهم سديد، بعلم راشد، بعمل صالح عشان توصل. احكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل. يا جماعة السفر إلى الله سفر طويل، بيبدأ بالموت، بداية السفر الموت. يعني أنت في دنيا بتتهيأ هنا بتتزوج عشان تسافر، السفر يبدأ إمتى؟ لما تنام على فراش الموت هيبدأ سفرك، سفر طويل قوي. ما أدراكم ما القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وبعد القبر بعد يوم القيامة يا جماعة بمقدار 50,000 سنة يوم الحساب، في أهوال جسام وعظام يا جماعة يخرج في تحت العرض عنق من جهنم ينادي على أصحابه وأهله، له عينان ولسان يتكلم، له 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. يا رب سلم سلم، ده سفر طويل جدا يا جماعة، محتاج لشغل، محتاج لجهد، محتاج لإخلاص، محتاج لتوجه صح علشان توصل. لازم تتزوج، ده اي انسان مسافر للدنيا بيتزوج، بيتزوج ياخد معاه شلف صق، وياخد معاه الدراهم، وياخد معاه الطعام اللي بيسموها المرميطه، ويعد حتى في رحله الحج تلاقي كل واحد معاه المرميطه بتاعته، بيتزوج عشان الطريق ولا ايه؟ اللي عامل مش عارف كده الاكله التونسيه الجميله دي، العسل مش عارف عليه كده وعامل برطمان وجايبه عشان الطريق، ها؟ واللي عامل الاكله مش عارف التانية المغربيه والاكله الايه، وكله جايب المراميط معاه، طريق بقى سفر وهنقعد وشغلانه. سفر طويل، سفر الدنيا بنعدله صح ولا ايه؟ معاك دراهمك ومعاك التيكت بتاعك، ها؟ ومعاك الرفقه ومعاك الطعام ومعاك الملابس ومعاك ومعاك، نعد نفسك صح عشان مسافر للدنيا. طب سفر الاخيره بقى مش محتاج تاهيل وتزود؟ طيب الزاد وتزودوا، فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب يا اصحاب العقول، افهم وعد نفسك قبل الفوت وقبل الموت، لازم تعد نفسك. اوعى حد يعطلك عن الله، اسمع كلام محب يحب لك الخير، اوعى كائن من كان يعوقك عن الوصول الى الله، لان الندم هناك لا ينفع. ممكن الندم في الدنيا ينفع، انما في الاخره ما ينفعش، مش هينفع الندم هناك، انما الندم في الدنيا ينفع، الندم توبه. فاوعى اي حد يعوقك عن الوصول الى الله عز وجل، والا تخسر الدنيا والاخره. فهم؟ واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤوب. العقبة يعني المطلع، الجبل عالي قوي، ما يصعدوش غير الخفيف اللي ظهره خفيف، خفيف من السيئات، من المعاصي، من الذنوب، عشان تقدر تطلع وتوصل، لأن الذنوب أثقال وأحمال وأوزارها تمنعك انك توصل. فخفف ظهرك من ايه؟ من المعاصي والذنوب والزلات. فإن العقبة كؤوس صعبة، وبعدين وأخلص العمل فإن الناقد بصير. مين يا جماعة المطلع علينا؟ الله البصير، يراك، يسمعك، يعلم ما يدور بداخلك سبحانه، بصير، سميع، رقيب. وإن تزينت أمام الخلق فإن الخالق يعلم ما بداخلك فاحذره جل وعلا، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. خلي بالك أوي، عظم خالقك ولا تجعل ربك أهون الناظرين إليك. المرء قد يستحي من مخلوق مثله في الدنيا ولا يستحي من الخالق. طب يا أخي استحي من الكرام الحافظين اللي بيكتبوا الأعمال، معاك ملك على اليمين وملك على الشمال، ملك ملك هنا هنا في ملك بيكتب، استحي منه أن يرى شيئا قبيحا عليك. علشان توصل لازم يكون عندك الرقابة دي. كلكم حافظين قصة بنت بائعة اللبن، شوف خلد التاريخ ذكرها لإيمانها وورعها. عندما خرج عمر ليلا يعس المدينة كعادته، وبعدين سمع حوارا من داخل بيت أم بتكلم بنتها الصغير، بتقول يا بني جاء الصباح، قومي فاخلطي اللبن بالماء حتى يكثر فنربح أكثر. أدي الدنيا اهي، الدنيا اهي الماديات، نربح مش مشكلة، يجي منين المال؟ المهم يجي المال، من حرام ماشي، من شبهة ماشي، مش مشكلة. ماذا قالت البنت الصغيرة المؤمنة؟ قالت أمها إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغش، فقال من غش أمتي فليس مني. يا الله، فكرت قبل كده في الحديث ده، من غشنا فليس منا. الغش يعني خداع ومراوغة وهضم للحقوق وتضييع لها. فكرت في الحديث ده فليس منا، يا رب سلم. وإن أمير المؤمنين عمر نهى عن خلط اللبن بالماء، يعني جابت النص كأص ودللت بمفهوم النص ومعناه. يبقى إذن اللي يخلط اللبن بالماء يبقى غشاش. الأم قالت إيه؟ لأن الورع مش موجود والرقابة مش موجودة، قالت بنية إن عمر لا يرانا ولا أحد يرانا. فين عمر الآن؟ نحن في ظلام الليل وفي داخل البيت، وهم أهل الدنيا كده. فقالت البنت أماه إن كان عمر لا يرانا ولا أحد يرانا فإن الله يرانا. هذه العقيدة، هذه الإيمان، هذه يا جماعة المؤمن الذي يعلم صفات ربه وأسماءه العليا جل وعلا. طب عمر يعمل إيه لما سمع الحوار ده؟ فراح معلم على البيت عشان يرجع له في الصباح، وذهب إلى بيتي وجمع أبناءه وقال يا أبناء عمر، من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ وحكت الصدفة، فقام لها عاصم ابن عمر قال أنا لها يا أمير المؤمنين، أنا أتزوجها. فتزوجها، وبعدين كان من أبنائها من؟ أيقول عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية، حفيد عمر الفاروق الذي ملأ الأرض عدلا، وأمه ليلى بنت بائعة اللبن، ليلى بنت عاصم. عاصم أنجب من بنت بائعة اللبن ليلى التي أنجبت عمر بن عبد العزيز، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. البلد الطيب لازم الأرض تكون صالحة عشان لما نحط فيها البذرة تطلع مثمرة. الأرض تكون إيه؟ صالحة. فشوف الإيمان وشوف اليقين، شوف العقيدة يا جماعة. فإياك إياك أن تجعل ربك أهون الناظرين إليك. اوعى تنظر تحت رجليك، كثيرا ما أقول لك انظر إلى كتف نبيك محمد على الصراط، وحاول أن تصل لتمشي خلفه علشان تنجو، علشان إيه؟ تنجو. يبقى الكتاب عنده فوق العرش، لأن صفة الرحمة أوسع من العرش، فعشان كده دايما مع العرش يجي الرحمن، لأن العرش أوسع المخلوقات، محيط بالمخلوقات، وصفة الرحمة أوسع وأجل. واضح؟ فاستوى الله تعالى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء جل وعلا. يقول العلامة ابن القيم: فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة في حديث النبي لما قال الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الله أكبر. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، أي فوق، والكتاب موجود فين؟ على العرش، اللي فيه: ورحمتي تغلب غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، الفرقان 59، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. الله، مهم جدا يا جماعة الإنسان يعرف ويفهم الأسماء والصفات، لأن بمعرفة الأسماء والصفات ينضبط المرء في دنيا الناس. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك، وخصه بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. يبقى الغاية فين؟ يوم القيامة. يبقى أيام الدنيا إيه؟ مراحل بتوصلك للهدف اللي هو يوم القيامة. خلي بالك أوي بقى، عايزينك توصل صح، توصل وأنت سالم. واضح؟ فلا بد أن تتقي الله. ولذلك سيدنا عمر لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: يا أبي، ما التقوى؟ إيه معنى التقوى؟ قال له أبي: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما بطريق ذا شوك؟ أنت في يوم كده مشيت في طريق كله شوك؟ فقال عمر: نعم، أكيد مشيت في طريق كله شوك. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت ثوبي ومشيت بحذر. إنسان لو مشي الطريق كله شوك بيعمل إيه؟ بينظر للأرض دايما، خايف رجليه إيه؟ تجي لها شوك. ما أنت عندك الجليد دلوقتي، أنت ماشي عمال تبص على الأرض، صح؟ لحسن تزحلق، وحريص قوي وانت ماشي، والتكتك كده، وخلي بالك قوي. ليه؟ لانك لو انزلقت هتنكسر، وحتى السيارات عامل لها ايه؟ دواليب للشتاء، صح؟ اللي معهوش ما بيقدرش يجي في الثلج ده، صح يا حاج؟ يقول لك ما اقدرش امشي، ولو مشي تاخد غرامه، لانه مش مركب ايه؟ الدواليب. العجل يعني السيارة الأخرى مركب لها عجل بتاعت الشتاء وعجل الصيف في أوروبا هنا. ليه؟ عشان الأمان وعشان السلامة، وإلا تبقى وقعتك واقعة. لو نزلت كده على الاصطاد بعجل الصيف وانت في الجليد ده، على طول تروح في داهية، ادفع تغرم، وغير الغرامة المادية غرامة تانية ربنا يسلم. لو عربية تيك تلف لوحدها وتضيعك معاه وتضيع غيرك. فاللي ماشي في طريق كله شوب بيعمل ايه؟ عينيه على الارض، خايف لا ينجرح. قال: كذلك التقوى يا امير المؤمنين، هي دي التقوى. الله، شوف المثل الجميل قوي، يعني كأنك في الدنيا ماشي الطريق كله ايه اشواك، فلازم تكون حذر قوي لحسن تنجرح، تمشي بحذر، خلي بالك، تنظر كده على العقبات وتتجنبها عشان توصل بسلام، عشان توصل ايه بسلام. ربنا يوصلنا واياكم. اللهم امين، اللهم امين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاث، وهي الله الرب الرحمن. الله أكبر. الله الرب الرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ في الحكاية دي ما الربوبية جمعت الخلق والألوهية فرقت بين الخلق. ايه الكلام الكبير ده؟ الربوبية جمعت والألوهية فرقت. ايوه، الألوهية جمعت لأنه ما من مخلوق إلا ويشهد لله بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. جنى للألوهية فرقت، فلم يعمل بها إلا أهل الإيمان، وابتعد عنها أهل الكفر والعناد. لأن ألوهية يعني عبادة، يعني توحيد خالص في عبودية. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وما استجابوش للألوهية. واضح؟ فجاءت الألوهية فرقت بين الناس، وانقسم بها الناس إلى مؤمن وكافر، إلى بر وفاجر، بخلاف الربوبية جمعت والألوهية إيه؟ فرقت. فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. ونحن لو فهمنا الكلام ده يا جماعة، مش ممكن حد يتمرد، ومش ممكن حد يحتال أو ما يمكر بالناس، لأنه يعلم أن الله يراه. والله يا جماعة لو عندك الإيمان مش ممكن تخدع حد. أخدع ليه؟ الله يراني، أنا في قبضة الملك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما توحد الله. يبقى اللي بيمكر بيمكر ليه؟ لأنه لم يوحد الله، لأنه لو وحد الله ما مكر. يبقى جه المكر منين؟ لأنه ما عظم الله حق التعظيم، فعشان كده بيمكر وبيحتال وبيخدع إلى آخره. وصلت دي؟ يبقى جات الألوهية عملت إيه؟ فرقت، عشان نشوف فين المعادن الطيبة من المعادن الخبيثة الخسيسة. الألوهية تفرق بقى، اسمها تغربل تمحص. يقول رحمه الله: فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، أسأل الله أن نكون منهم ومعه، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له جل وعلا. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. اللهم إنا نسألك أن نكون من هؤلاء. ولذلك لله در القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. اللهم امين. اللهم امين. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة، فالإلهية هي التي فرقتهم كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. الله الرب الملك سبحانه جل وعلا. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له، يعني العبودية منك لله، إياك نعبد، خلاص كده؟ طيب. والربوبية منه لهم، رباهم بالخلق والإيجاد والتدبير والإحسان والإفضل إلى آخره. والرحمة سبب واصل بينهم وبينه جل وعلا. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. الله أكبر. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. شو الفهم العالي أوي. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا كلام العلامة ابن القيم. أود أن أختم بهذه النقطة حتى يكتمل الباب ونصل إلى مراتب الهداية، وهي قضية المحمود. يقول العلامة ابن القيم في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه جل وعلا محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه جل وعلا، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده وكمال من الآخر بمفرده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، لأن اقتران بين اسمين زيادة في الايه؟ في الكمال. مثال ذلك قوله تعالى والله غني حميد، وقوله تعالى والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال أيضا. وكذلك العفو بعد القدرة، فإن الله كان عفوا قديرا، سورة النساء آية 49 بعد المئة الأولى. واقتران العلم بالحلم، قال تعالى والله عليم حليم، سورة النساء 12. فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم يكون عالما. فما قارن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سورة الشعراء 9. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة المائدة آية 118. الله ما قالش ليه فإنك أنت الغفور الرحيم. خلي بالك أوي هنا بقى عشان تفهم القرآن صح. يعني عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم ليه؟ قال لك أيوة، لأن المقام مقام القيادة والوقت فات، ما فيش مغفرة هناك إلا للموحدين. فاللي مات على المعصية ومات على كذا خلاص عدى، ما ينفعهوش الندم. إنما لو في الدنيا كنا نقول إنك غفور رحيم، إنما في الآخرة إيه؟ ده مقام عزة ومقام انتقام ومقام عقاب للكافرين والذين ابتعدوا عن منهج الله. فعشان كده قال فإنك أنت العزيز الحكيم، عزيز قوي لا يغلب، قادر على أن يقتص من الكافرين جل وعلا. وهذه العزة مقرونة بالحكمة، فأنت تضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية سبحانك جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله فإنك أنت العزيز الحكيم أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدل على ذكري على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. ده مش مكان مغفرة خلاص، ده يوم قيامة، فات الأوان، الآن يوم الحساب، يوم الجزاء والعقاب، فات وقت المغفرة. المغفرة كانت في الدنيا وأعطناكم الفرص، واضح؟ أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وجاي من بعد الأنبياء والرسل أهل العلم والدعاء، والكون بيذكركم والآيات بتذكركم والقرآن في صدور الكثير منكم وإلى آخره، وآيات محيطة بك وفي نفسك. خلي بالك أو انتبه، سمعت، استجبت، فلحت، خلفت، ابتعدت، خسرت، خلاص مقام المغفرة عدى. لأننا في يوم الحساب، في يوم إيه؟ الحساب. إلا بقى للموحدين. يقول رحمه الله تعالى فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدل على ذكر على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، ده ما يستحقهاش، اللي اتخذوك يا عيسى إلها من دون الله وماتوا على ذلك، هل يستحقون مغفرة؟ خلاص انتهى، ماتوا على الشرك، ما ينفعش لهم مغفرة، الجنة حرام عليهم. فعشان كده كان من الأنسب أن يقول فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن وقت المغفرة فات لمن مات على الشرك. خلاص. فعيسى لا يقول هذا فهو منزه عن ذلك عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظم وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، وهذا بخلاف قول الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ده كان في الدنيا، يعني يا رب برحمتك اهدهم إلى الصواب وإلى طريق الحق وإلى عبادتك. فإبراهيم هنا في مقام استعطاف وفي مقام رجاء عليه السلام، فكان أنسب وأليق أن يقول إنك غفور رحيم بخلاف مقام عيسى يوم القيامة عليه السلام. يقول ابن القيم رحمه الله وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. بهذا القدر إخوة وصلنا إلى مسألة هامة بعنوان مراتب الهداية، وهي 10 مراتب، قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.